إلى الموطأ كتاب الصلاة، إلى الموطأ كتاب الصلاة ما جاء في الرعاف. الدماء تسيل من الأنف. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع، ونافع مولى ابن عمر وهو أثبت الناس في ابن عمر، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أرضاه، عبد الله بن عمر وهو من العبادلة الأربعة ومن السبعة المكثرين عن النبي الأمين، وهو صحابي ابن صحابي، من فضائله أنه صحابي ابن صحابي، كان إذا رعف انصرف فتوضأ، توضأ، والتوضأ هنا احتمالية، الظاهر في الوضوء هو الوضوء المعلوم بالصلاة، لكن الاحتمال وارد عليها. ذهب كان أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم. يعني إيش بنى؟ إحنا عندنا بالنسبة للصلاة عندنا أمران، استئناف وبناء. الاستئناف هو أن يبدأ من جديد، والبناء هو أن يبني على ما سبق وما مضى. وقال أيضا حدثني عن مالك أنه بلغه، هذا بلاغنا الآن، لكن كما قلنا أن عبد البر وصل كل هذه البلاغات إلى أربعة. أن عبد الله بن عباس كان يرعف فيخرج فيغسل الدم ثم يرجع فيبني على ما قد صلى، فقال يغسل الدم، هذا حتى يبين لك هل هو وضوء، الوضوء المعهود للصلاة، يعني هل الدم، خروج الدم من الأنف حدث من الأحداث ينقض الوضوء بها أو انتقض الوضوء بها أم لا؟ فعلى خلاف بالعلماء، الحنابلة يرون أنه ينقض الوضوء. يبقى عندنا أن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه كان ضعف خرج، وهذا الحق أنه كما قال عبد البر فيه مسائل فقهية كثيرة. قول ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أنه رعف انصرف وتوضأ حمله المالكية على أنه غسل الدم ولم يتكلم وبنى على ما صلى. المالكية حملوه على أنه غسل الدم ما على أنه توضأ وضوءه للصلاة. المالكية حملوه على أنه ذهب فغسل الدم عنه ثم قام فصلى أو بنى عن الصلاة، يعني ما استأنف، بنى على ما مضى. وهذا ثبت عن ابن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنه كما أورده الإمام مالك بلاغا نحو. وغسل الدم يسمى وضوءا لأنه مشتق من الوضاءة والنظافة، فهنا قال يعني توضأ معنى ذلك غسل الدم عنه، وهذا فعله سعيد بن المسيب وفعل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. قالوا فإذا احتمل ذلك لم يكن من ادعى على أن ابن عمر توضأ في دعوى حجة لاحتماله الوجهين، احتمال الوضوء الصحيح هو الظاهر، واحتماله أيضا الوضوء من الوضاءة والنظافة، وأنه غسل محل الدم ثم ذهب فأتم صلاته على ما مضى. وهذا تأويل حديث سعيد بن المسيب لأنه قد ذكر الإمام الشافعي أنه رعف فمسحه بصوفة ثم صلى ولم يتوضأ، وهذه دلالة وهذا التأسيس على هذه المسألة في الطهارة، لذلك أتى بها صاحب الموطأ في باب الطهارة، تأسيس على أن خروج الدم ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء. هذه مسألة خلافية بين العلماء، وهنا أن المالكية والشافعية يرون أنه لا ينقض الوضوء. ويوضح ذلك أن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه رعف فغسل الدم عن نفسه ثم بنى على ما مضى، بنى على ما مضى. وهذا لنا أن نقول أن فعل ابن عمر يوافق فعل ابن عباس، وحمل فعل اتفاق الصحابة على فعله أفضل من حمله على الخلاف، ما دامت الصورة تحتملها، والصورة تحتملها، لأنه ذهب فتوضأ نقول توضأ تنظف، فهي من النظافة ومن الوضاءة. نعم. وإن كان الحق أن ابن عمر يرى بأن خروج الدم حدث من الأحداث، وعمر أيضا روى ابن أبي شيبة قال حدثنا هشام قال أخبرنا ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال من رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ، فإن لم يتكلم بنى على صلاته، وإن تكلم استأنف الصلاة. ليش؟ لأنه في صلاة، يحسب نفسه في صلاة، فإن تكلم بطلت الصلاة، يبقى يستأنف من جديد. فإن ذهب فتوضأ عن عائشة أيضا بسبب مرفوع ولكن بسبب ضعيف، يرجع فيتم. وابن صنف عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال إذا رعف الرجل في الصلاة أو ذرعه القيء أو وجد مذيا كما قال ابن المسيب يعني فإنه ينصرف فيتوضأ، ينصرف فيتوضأ. ثم نافع عن ابن عمر قال من رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ ثم يرجع فيتم ما بقي على ما مضى إن لم يتكلم، لأنه الكلام حدث يبطل تبطل به الصلاة. وقال الزهري: الرعاف والقيء سواء، يتوضأ منهما ويبني ما لم يتكلم. وأيضا في مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: إن رعفت في الصلاة ففدد من خريك وصلي كما أنت، فإن خرج من الدم شيء فتوضأ وأتم على ما مضى ما لم تتكلم. وهنا يمكن أن نقول بأن ذكر ابن عمر لمسألة الرعاف مع مسألة المادي الذي منه الوضوء مدى ابن عمر أنه يتوضأ أنه أراد الوضوء من الرعاف. وقد جاء عن مسعود وعلقمة والأسود وعامر الشعبي وعروة وابراهيم بن خي والحكم بن عتيبة وحماد بن سليمان كلهم يرى الرعاف، وكل ده من سائل من الجسد حدث يوجب الوضوء للصلاة. وبذلك قال أبو حنيفة أصحابه والثوري والحسن وعبيد الله بن الحسن والأوزاعي وأحمد بن حنبل، وهو قول إسحاق بن راوي في الرعاف والفصادة والحجامة، وكل نجس خارج من الجسد يرونه حدثا ينقض أو تنتقد الطهارة بها. وهذه المسألة راجعة إلى النظر، هل في مسألة النجاسة التي تدخل من الجسد هل النظر إلى المخرج أم إلى الخارج، هل النظر إلى المخرج أم إلى الخارج؟ فقالوا النظر فيها إلى الخارج، وهذا قول أحمد والأحناف. كل نجس خرج من الجسد، من أي مكان الجسد، هو حدث ينتقد به الطهارة، وهذا منتقد بما قاله الحسن: ما زال الناس يصلون في جراحتهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر الخطاب دماؤه جرحه يصعب دما، ومع ذلك يتم ويكمل الصلاة. وفي الموطأ عن سعيد بن مسيب وسالم بن عبد الله: في الدم اليسير الخارج من الأنف إذا غلبه بالفتل حتى لا يخطر ولا يسيل نحو ذلك. واحتجوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها أرضاها بأنه ينقض الوضوء بالدم الخارج فيتوضأ ويرجع فيبني، وهو حديث لم يصح. وقد قال النبي للمستحاضة: إنما ذلك عرق وليست بحيضة، فإذا أقبلت حيضة فتلقي الصلاة، فإذا ذهبت فاغتسلي وصلي وتوضئي لكل صلاة. قاله أمرها بالوضوء لكل صلاة لأن الدم الخارج ينقض الوضوء، فأوجب الوضوء على المستحاضة من دم العرق، فكذلك كل دم يسيل يجب فيه الوضوء. وطبعا مسألة توضأ لكل صلاة كان في أو اغتسل لكل صلاة في اختلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا يتوضأ، والصحيح أنه لا ينقض الوضوء، والصحيح أن خروج الدم من أي موضع من الجسد ليس ناقضا للوضوء. لا وضوء إلا ما خرج من الموضع المعتاد. وقلنا أن أصل هذه المسألة هو هل النظر إلى الخارج أم إلى المخرج. وقول الشافعي وقول الظاهرية في الرعاف والحجامة والفصاد أنها لا تنقض الوضوء. وهذا هو قول ربيعة شيخ الإمام مالك، وهو قول أبي ثور أيضا الكلبي صاحب الإمام الشافعي. وذلك قال يحيى بن سعيد: ما أعلم على الرعاف وضوءا. قال: وهذا الذي عليه الناس، لا سيما وأن من ناحية النظر أن من توضأ فصحت طهارته بيقين، فلا يجوز بحال من الأحوال أن نقول بأن الطهارة قد انتقضت بظن، الظن لا يزيل اليقين. فالصحيح الراجح أن نقول بأن الدماء إذا خرجت من أي مكان من العين، من الأنف، من الفم، لا ينتقد بها الوضوء، لا ينتقد بها الوضوء، خلافا للحنابلة وخلافا لإسحاق وخلافا للأحناف. فالصحيح أنها لا تنقض الوضوء. وقلت أن الصحابة الكرام ما زال المسلمون يصلون في جراحتهم. عباد بن بشر وعمار بن ياسر كان مرابطين، وكانت النوبة في الليلة في الرباط في المرابطة لعباد بن بشر، قام يصلي فرمي بسهم، لما رمي بسهم سالت الدماء، لما سالت الدماء أتم صلاته، ويعلم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. فالصحيح أنها لا تنقض الوضوء أو لا ينتقض بها الوضوء. يبقى لنا مسألة أنه إذا خرج من الصلاة من أجل الدماء التي سالت من أنفه أراد أن يغسلها فغسلها، ولا يجب عليه الوضوء كما قلنا، وإن كان الخروج من الخلاف مستحب إن توضأ كان أفضل، هل يبني أم يستأنف؟ فهنا أنا ابن عمر قال فإن لم يتكلم فليبني، وعائشة أيضا ورد عنها مرفوع أنه إن لم يتكلم يذهب فيبني على ما مضى، وطبعا يلحق بالدماء الأحداث الأخرى، يعني من صلى وأحدث في صلاته ثم ذهب وتوضأ يرجع يبني على ما مضى، صلى ركعتين يأتي بركعتين أخرين. وهذا ورد عن جماعة من التابعين كالحسن البصري نعم المصري المخرمة، هو أحد طوال الشافعي، لكن المعتمد الجديد أن الشافعي أنه يستأنف لا يبني. وقول ابن سيرين ذكر ابن شيباء قال حدثنا وكيع قال حدثنا ربيع عن الحسن قال إذا استدبر القبلة استقبل وإذا التفت عن يمينه أو شماله مضى في صلاته. وقال وكيع أيضا إذا استدبر القبلة أن يستقبل، يعني يستقبل القبلة ويبني على ما مضى. وذلك ابن سيرين قال أجمعه أنه لو تكلم استأنف، يبقى مفهوم خلافه إن لم يتكلم يمضي يبني على ما مضى، الاستئناف عندهم إذا تكلم لأنه أتى بأجنبي عن الصلاة. أما الإمام مالك قال من رأى في صلاته قبل أن يعقد منها ركعة تامة بسجدتيها فإنه ينصرف يغسل الدم عنه ويرجع فيبتدئ الإقامة والتكبير والقراءة، يعني يستأنف. ومن أصابه في وسط الصلاة وقد أتم منها يعني ركعة بسجدتيها انصرف وغسل الدم عنه وبنى على ما صلى حيث جاء إلا الجمعة فإنه لا يتمها إلا في الجمعة. وعلى هذا جمهور أئمة المالكية وأئمة الشافعي فعنه روايتان إحداهما يبني والأخرى لا يبني، والصحيح المعتمد في الشافعي أنه استأنف، وهذا الصحيح لأنه قد فسد الخروج يفسد الصلاة. هو استدبر الكعبة، يعني هو عندما يخرج يذهب للأماكن في واقعنا المعاصر، إذا خرج من المسجد يذهب إلى الحمامات، يذهب إلى المواضع مكان الوضوء ليغسل الدم عن نفسه ويرجع، فإنه لا بد أن يكون قد انحرف عن القبلة بل استدبر الكعبة، فإن استدبر اختل شرط من شروط صحة الصلاة فكيف يبني؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحدث أحدكم يعني إن الله يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والبناء في سائر الأحداث قال أبو حنيفة أصحابه كل حدث سبق أن يصلي بصلاته يعني فإنه ينصرف ويتوضأ ويبني على ما مضى، الأحناف أخذوا بها على الديمومة. ووقف ابن أبي ليلى وبه قال داود يبني في كل حدث على ما مضى، ووقف الشافعي في القديم لكنه كما قلنا غير معتمد، المعتمد هو الجديد أنه يستأنف في كل حدث. قال أبو حنيفة أصحابه من أحدث في ركوعه أو سجوده يعيد ما أحدث فيه ولا يعتد به. والصحيح الراجح من القولين أنه لا يعتد بما مضى لأن الحدث يقطع الصلاة، فإذا قطعها فإنه يستأنف من جديد، وكل حديث جاء بذلك حديث مرفوع فهو حديث ضعيف لم يصح، ما هي إلا آثار عن الصحابة جاءت موقوفة واختلف فيها الصحابة. والصحيح الراجح أن النبي قال إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل، إذا اختلف فيها شرط أو ركن، اختلف فيها شرط أو ركن. نحن قلنا القبول يستلزم الصحة، لا بد أن تكون صحيحة لتقبل، لكن قد تكون صحيحة ولا تقبل، نعم في هذا البلد، لكن لو قلنا صحيحة لو قلنا تقبل يبقى إذا لابد أن تكون صحيحة. نعم الفوائد المستنبطة، سعة الشريعة ما تركت شيئا إلا بيانته، ولذلك تعلم أن هذه الشريعة الغراء صالحة لكل زمان ومكان. الفائدة الثانية قول الصاحب وفعل الصاحب حجة ما لم يخالفه غيره، النظر في مجموع الصحابة. هنا نستطيع أن نقول اختلاف الأمة رحمة، لأن المسألة أخذ وجذب في فهم الأحاديث. إذن الأسئلة.
يقول شيخ أنا عندما أقرأ في القرآن أشعر بضيق في الصدر وخنقة في الرقبة.
لازم يقرأ عليه.
يقول ما حكم عقد العقد الشرعي بدون بناء؟
يجوز، ما في شيء تمام العقد الشرعي بولي وشهود، هي امرأته حتى لو بنى بها هي امرأته.
يقول هل صلاة الوتر هي صلاة قيام الليل؟
الوتر من قيام الليل، الوتر من قيام الليل.
يقول إن ألقيت السلام على امرأة أجنبية يعني لا تقربني حلال أم حرام؟ العكس بل علم أننا نعلم.
إذا مررت بنساء وسلمت عليهن لك ذلك ولا لك ألا تفعل، وإن سلمت ما فيها شيء. نعم. لكن ليس باليد تقول السلام عليكم.
يقول الدعاء في كل وقت ممكن نستطيع أن نساعد بعض.
رب يحفظك ويسر عليك أمرك رب.
يقول يا شيخ أنا من المغرب، أنا عندي بنت تحفظ القرآن منذ 6 سنوات لكن لا زالت في الحزب 18، ممكن تعطيني شيء فائدة؟
فائدة في إيش؟ إيه تحفظ كم؟
عندها 6 سنوات وفي الحزب 18.
ما شاء الله ولا قدر الله. يعني مثل هذا عود عليها بالنواجذ، لكن لابد من التركيز حتى لا تنسى. لكن الحق الحفظ بالصغر كان نقش على الحق. نعم.
يقول أنا متزوج من مسيحية وأعيش في بلادها ولا
يوجد. مش عارف يعني قول من صليبية. هذا خطأ، المسيحية هذا خطأ. نعم.
وأعيش في بلادها ولا يوجد مسجد في المكان الذي أسكن فيه، أصلي أوقات الصلاة في المنزل لكن أصلي الجمعة في المسجد في مدينة أخرى تبعد عني، ماذا عن الزواج والصلاة من فضلك؟
أما الزواج فصحيح، وأما الصلاة فصحيحة أيضا. نفع الله بك وإياك أن تتقاعس في الصلاة، ولعلك تكون نبراسا وأسوة لها، فإن شاء الله تجرها إلى الإسلام فتصلي معك.
تقول شيخ إذا صلى فوق الكعبة فإلى أين يتجه؟
ما إلى سريع من سائر الكعبة. لو كان في عمود استوارة من الأعمدة الستة طويل واتجه إليه صح، وإلا فلا تصح.
تقول ولا يصح صلاة الفرد داخل الكعبة؟
نعم، بس الصحيح أنها تصح صلاة الفرد داخل الكعبة. العلماء اختلفوا ذلك عدد أقوال، والصحيح ما قال ما تبناه المذهب عندنا بأنه يصح الصلاة فرضا ونفلا داخل الكعبة.
تقول شيخي أرى في المنام أني أسير على الشاطئ مع شاب وأهلي، وفجأة دخل الشاب البحر وأخرج سمكة في حين كنت أنتظره كي نكمل السير.
جيد، هذا رزق لك وله بإذن الله.
يقول شيخنا ما أفضل ما يبدأ به في المصطلح؟
البلقدية وبعدها الموقظة. نعم، أو نخبة الفقر وبعد كده الموقظة.
تقول شيخنا أرى في المنام أولادي في حديقة كبيرة وجميلة كلها خضرة.
نسأل الله يكون هذا بشارة خير لكم جميعا، وتكون خاتمتنا وخاتمتكم على الخير.
يقول لماذا نجد كل الرسل عليهم السلام يؤكدون أنهم لا يطلبون أجرا من الناس على تبليغ الدعوة وما يسألهم عليه أجرا إلا سيدنا موسى وسيدنا إبراهيم؟
وش إلا سيدنا موسى وسيدنا إبراهيم؟ هل من حريم أنهم طلبوا الأجر على الدعوة؟ لم يكن كذلك، وهي لو جاءت عن نبي واحد جاءت عن جميع الأنبياء. نعم، ولأن موسى عليه السلام لم يطلب أجرا على ذلك، وكان ظاهره في هذا الحال، وإبراهيم قد هاجر وطنه وبلده بزوجه وحدها عندما أسلمت وتابعته، ولوط فقط.
يقول لماذا كل الآيات التي ورد فيها وما أسألكم عليه أجرا هي آيات ما أكمل؟
مخلص، وده تابع السؤال الأول.
يقول هل تمكين المطلقة إذا كانت حاضنة من شقة الزوجية ظلم للزوج الذي يريد الزواج بأخرى؟
لا، ليس ظلما، إما أن يمكنها من من من, من هذه من من شقة الزوجية، وإما أن يأتي لها بمكان. هو ليس ملزما وجوبا أن يجعلها تجلس في مكانه، ممكن يستأجر لها شقة وتجلس بولدها، لكن هذا يجب عليه لأنها حاضنة.
يقول شخص يدعم بناء الكنائس في بلاد المسلمين، ويقول مثل ما نحن نبني مساجد في بلادهم هم يبنون كنائس في بلادنا، فقلت له كيف تقارن بين التوحيد والشرك واتهمته بالنفاق، هل علي إثم على اتهامي له بالنفاق؟
الله المستعان. هو كان أولى لك أن تتهمه بالجهل لا بالنفاق. النفاق هذا عمل قلبي لا يعلم به الله جل وعلا، فكان أولى لك أن تتهمه صريحا بالجهل. هذا جاهل، وجهل وجهل مركب، وكلامه ساقط فجهل وجهل مركب. لكن النفاق هذا أمر شاق، الكشف عن القلوب لا يملكه إلا رب القلوب. وإن كان قد قال الله تعالى ولو نشاء لرأيناكهم فلعرفتهم بسماهم ولتعرفنهم في لحن القول. نعم.
تقول جاءتني الدورة لكنها متقطعة ولم أتعدى 7 أيام، ماذا أفعل في الصلاة؟
انتظري إلى أن تري القصة البيضاء، لأنه بعد هذا الدم يعني سيكون الصفرة والكدرة، وهذه علامة على قرب طهرك. فإن اقترب فسترين القصة البيضاء فتغتسلي بعدها وتصلي.
يقول شيخ أخ قال لي إني ذاهب للمقابر وسوف أخذ الكفن من الميت.
أعوذ بالله. هذا الرجل هذا لابد يعرف هل طريقته سوية أم لا. نكتفي بهذا. في أسئلة ثانية؟ جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.